بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا قول الله عز وجل: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أي لم نعجز من خلقهم أولا، وإنما التبس عليهم الأمر وصاروا في شك وفي ريب من الخلق الجديد وهو البعث والنشور الآخر، كما أنه لا يعجزنا الخلق الأول لا يعجزنا الخلق الآخر وهو البعث والنشور. البعث والنشور وإعادة الأجساد خلق جديد، إعادة الأجساد بعد موتها. قال رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره، حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. مناسبة هذه التي قبلها بيان أن الله خلقهم أولا وهو عالم بهم، فلا يعجزه خلقهم الآخر الخلق الجديد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس شك من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره ولقد خلقنا الإنسان ونحن ونعلم ما تحدث به نفسه، فلا تخفى علينا سرائره وضمائره وضمائر قلبه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول: ونحن أقرب إلى الإنسان من حبل العاتق، والوريد عرق بين الحلقوم والعلباوين، والحبل هو الوريد، فأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظ اسمه اسميه. ثم ذكر أقوال المفسرين على ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فإن قيل فكيف تصنعون بقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني هذا الذي يحتج به الحلولية؟ قيل: هذه الآية فيها قولان للناس، أحدهما أنه قربه بعلمه، ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الإنسان، وحبل الوريد هو حبل العنق وهو عرق بين الحلقوم والودجين الذي متى قطع مات صاحبه وأجزاء القلب، وهذا الحبل يحجب بعضها بعضا. وعلم الله بأسرار العباد وما في ضميره لا يحجبه شيء، أسرار العبد وما في ضميره لا يحجبه شيء. والقول الثاني أنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه يكون أقرب إليه من ذلك العرق، اختاره شيخنا، اختاره ابن تيمية في تفسيره وغيره. وسمعته يقول هذا مثل قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، وقوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن جبريل، يعني الجمع هذا، نحن فإذا قرأناه الجمع، فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه عليه بأمر الله، نسب تعليمه إليه إذ هو بأمره، وكذلك جبريل هو الذي قرأ عليه كما في الصحيح البخاري. ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية: فإذا قرأه رسولنا فانصت لقراءته حتى يقضيها. قلت له: فأول الآية يأبى ذلك، ولقد خلقنا الإنسان ونحن ونعلم ما توسوس به نفسه. قال: وكذلك خلقه الإنسان إنما هو بالأسباب وتخليق الملائكة. وذكر حديث حذيفة بن أسيد في تخليق النطفة، فيقول الملك الذي يخلقه: يا رب، أذكر أم أنثى، أسوي أم غير سوي، فيقضي ربك ما شاء. ويكتب الملك، فهو سبحانه الخالق وحده، ولا ينفي ذلك استعمال الملائكة بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق، فإن أفعالهم وتخليقهم خلق له سبحانه، فما ثم خالق في على الحقيقة غيره. والمقصود أن هذا موضع ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، واشتبهت فيه معية العلم والقدرة والإحاطة بالقرب، واشتبهت فيه آثار القرب المحبة والرضا والموافقة، وعليه ذكره وغلبت ذكره ومراقبته بقرب ذاته، واشتبه فيه ما في الذهن بما في الخارج. وابن كثير أيضا يبين في هذا ونحن أقرب إليه أن هذا لا دلالة فيه للاتحادية. وقوله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، لأنه آمرهم فهو قابض الروح. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهو الذي يتوفى الأنفس حتى إذا جاء أحدكم وتوفته رسولنا أمرهم الله، فهو المتوفي على الحقيقة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي يباشر قبض الروح، ملك الموت ثم الملائكة يأخذونها عنه، والمتوفي حقيقة هو الله لأنه أمرهم بذلك. وهنا كذلك قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ليس أن الله عز وجل مختلط بعباده وحال فيهم، ولكن ملائكته. قال ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد. يقول علمه، نحن أقرب أي علمنا به أقرب، وهما منفيان بالإجماع، الإجماع لا حلول ولا اتحاد. تعالى الله وتقدس، ولكن اللفظ لا يقتضيه، فإنه لم يقل وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، وإنما قال ونحن أقرب إلى حبل الوريد، كما قال في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ملائكته أقرب ملائكته. وكما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عز وجل. وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بأقدار الله عز وجل، وهكذا يقال في علم الله وإحاطته. الله أقرب إلى العبد بعلمه وإحاطته من حبل وريد العبد، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وتفسيره بالعلم وبالإحاطة أقرب بعلمه وإحاطته، وتفسيره كذلك بملائكته كل صحيح، ملائكته أقرب وهو أقرب، ولا يقتضي ذلك المخالطة ولا يقتضي ذلك الحلول والاتحاد. الرحمن عرش استوى وهو القاهر فوق عباده، ومستوٍ على عرشه بائن من خلقه، هكذا يذكرون كلمة بائن من خلقه، ومع ذلك وهو معكم أينما كنتم بعلمه وإحاطته. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال ابن عبد البر، يعني هذا في موسوعة الإجماع، قال ابن عبد البر في معرض ردها على استدلال أهل التأويل بقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش، وعلمهم في كل مكان، وما خالقهم في ذلك أحد يحتج به، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج به، ومعكم إنما كنتم بعلمه وإحاطته. هذا هو، ولا خلاف في ذلك، هذا إجماع السلف في معاني فيما كان من ذلك، مثل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلى آخره. وهكذا أيضا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وما كان من هذه الأدلة التي تقتضي معية الله، معية حقيقية بعلمه وإحاطته. وهكذا أيضا يقال ملائكة يرسل ملائكته، فهو أرسلهم وهو المتوفي لهم وهو القريب من عباده بعلمه وإحاطته وبملائكته. وقال أيضا والذي عليه جماعة من أهل السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه ليس لأولية ابتداء ولا لآخرية انقضاء، وهو على العرش استوى. وممن حكى الإجماع أيضا من قدام المقدسي، ثبت بكتاب الله والمتواتر رسول إجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه. قال شيخ الإسلام ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليهم عليكم شهيد عليكم هيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف أنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، ما يكون من نجوى إلى آخره. كان هذا أيضا حقا على ظاهره، دلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصرة والتأييد. قال: ففرق بين معنى المعية ومقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قدر قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. وأجمع سلف الأمة على ما من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه، استوى على عرشه وهو على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. آية: ومعكم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فكون الله مع خلقه عموما أو خصوصا مما أجمع عليه المسلمون ودل عليه القرآن في غير موضع بعلمه وإحاطته. هذا موضع نوط الإجماع، نقل الإجماع جماعة أن الله عز وجل مع خلقه علمه وإحاطته هو بائن من خلقه مستوين العرش. وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من هذا ابن كثير وجماعة يقولون هذا المقصود قرب ملائكته، إذ أنه هو المرسل لهم، وأيضا يقولون قربه بعلمه وإحاطته، ولو المعنى صحيحا، يعني صحيحا. أما قول الحلولية والاتحادية أنه أقرب من حبل الوريد أي أنه مختلط بعباده وحال فيهم، فهذا قول فاسد، قول الكافرين الحلولية والاتحادية. يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان وذكورهم وإناثهم، وأنه يعلم أحوالهم وما يسره ويسوس في صدره، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو أقرب شيء للإنسان، وهو العرق المكتنف لثغرة النحر، وهو هذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع إلى ضميره وباطنه، قريب منه في جميع أحواله، فيستحي منه أن يراه حيث نهاه أو افقده حيث أمره. وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال، يجعلهم فيجلهم يوقرهم ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه، يكتب عنه ما لا يرضى رب العالمين. ولهذا قال: إذ يتلقى المتلقيان، أن يبين على أنه نحن أقرب إليه من حبل الوريد بملائكته وبعلمه وإحاطته، تفسير السعدي وكذلك سائر التفاسير. قال شيخ الإسلام: فهو يسمع وما يشاء، ومن يشاء من الملائكة يسمعون ومن شاء من الملائكة. وقال كذلك: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونكتب ما قدموا وآثارهم. أن هذا الجمع للمعظم نفسه، إذا قلنا للمعظم نفسه فالمقصود أنه مستوى العرش بين خلقه وبعلمه وإحاطته معهم. وإما أن يقصد أن هذا المقصود به الملائكة الذين أمرهم الله وكلفهم بذلك، فالجمع يراد بهم به هم. اتضح المعنى في هذا وفي الذي قبله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والوساوس التي تكون في النفس، أي ما يختلج في سره وقلبه وضميره، لهذا زجر عن المعاصي التي يستخفي بها من قال إن المراد بالإنسان آدم. حبل الوريد هو معروف، قال: والحبل هو العرق الغليظ المسمى بالشريان، والشرايين هي التي توصل الدم إلى أعضاء الرئيسة من الجسم كالرئة والدماغ والنخاع والكليتين والمعدة والأمعاء. والوريد أحد الشرايين، وهو ثاني شرايين يخرجان من التجويف الأيسر من القلب. وحبل الوريد هو العرق المكتنف لثغرة النحر. وفي الجسد وريدان، وهما عرقان يكتنفان صفحتي العنق متصلان بالوتين، يردان من الرأس إليه ويختلفان، وتختلف أسماء أجزائه حسب موقعها من الجسد. فهو في العنق يسمى الوريد، وفي القلب يسمى الوتين، وفي الظهر يسمى الأبهر، وفي الذراع والفخذ يسمى الأكحل، والنساء النساء، وفي الخنصر يدعى الأسلم. والإنسان لا يشعر بقرب حبل الوريد منه لخفائه. والله تعالى قريب من الإنسان بعلمه فعلم الله تعالى محيط إحاطة شاملة وتامة بالإنسان، وهذا العلم أقرب إلى الإنسان من عرقه الشرايين الذي في عنقه، وكيف لا يحيط علم الله تعالى بداخل النفس وعنايا الصدر وخلجات الفؤاد، وهو الذي خلق فسوى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والملائكة أقرب إلى العبد بأقدار الله تعالى من حبل الوريد بأمره. فرقابة الله تعالى الإنسان رقابة تامة على خطرات القلب وما يموج به الضمير ويترتب عليها من النفع والضر. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال ابن كثير إن تتمت كلامه قال فالملائكة نزلت بالذكر، قال وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بأقدار الله جل وعلا لهم بأقدار الله على ذلك. فللملك لمه في الإنسان، لمه في الإنسان كما أن للشيطان لمه، كذلك الشيطان يجري من آدم مجرى الدم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. ولهذا قال تعالى ها هنا إذ يتلقى المتلقيان، لا قصدنا فقط آية واحدة وهي ولقد خلقنا الإنسان، رد على الذين ينكرون الخلق الجديد الآخر أن الذي خلقهم أولا قادر على إعادتهم آخرا. خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وهذا من أدلة المراقبة، استحضر الإنسان هذه الآية ونعلم ما توسوس به نفسه ويحاسب نفسه على ما يجول فيها إذا كانت الوساوس الشريرة، الله يعلمها وسيحاسبه عليها. وفي الحديث ما حدثت بها أنفسه ما لم تعمل تكلم يحاسب، ولا سيما إذا كان جازما لا مجرد خطرات. الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لها معنيان، المعنى أن ملائكته أقرب، الأدلة التي ذكرها هو ابن تيمية وابن كثير وغيرهم، مع إثبات قرب الله سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته من جميع الخلق في ذلك الحال وفي غيره، وأنه مستوى العرش بائن من خلقه مع خلقه بعلمه وإحاطته، الأدلة دالة على العلم والإحاطة، وهذا إجماعا من السلف تقدم ذكره إلى هنا. بارك الله فيكم.